أنتم برفقة SBS عربي. من مراسلينا
أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى القاهرة. أنا سليم الفهد.
وأنا فارس حسن، ويسعدنا أن ينضم إلينا الآن وعلى الهواء مباشرة مراسلنا هناك محمد الشاذلي. أهلا بك محمد.
أهلا فارس، أهلا أستاذ سليم.
أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا أستاذ محمد. يعني خلينا نبدأ بهذا الخبر المهم الذي بالتأكيد كان له أصداء واسعة، وهو الحريق في سنترال رمسيس. يبدو أن الحريق محدود لكن أصاب مصر بالشلل. ماذا في التفاصيل محمد؟
طالب نواب باستقالة الحكومة على خلفية حريق سنترال رمسيس، وانتقد النواب الأداء الذي وصفوه بأنه ضعيف ومتراخي وافتقد معايير الجودة في التعامل مع الأزمة. وفي اجتماع عاجل لمجلس النواب، وصف النائب المعارض ضياء الدين داود إدارة الحكومة للأزمة بفشل ذريع، واتهمها بالتضليل والتغيب عن المشهد لأكثر من 14 ساعة، مؤكدا أنه ليس مجرد حادث عرضي، بل الحكومة تتباهى بالتحول الرقمي وصرفت عليه أموالا طائلة، بينما تتوقف الدولة بأكملها بسبب حريق في مركز اتصالات، مطالبا بتحقيق شامل وبمساءلة فعلية للحكومة. وقرر رئيس مجلس النواب استدعاء وزير الاتصالات للرد على أسئلة النواب، مؤكدا أن ما حدث خطأ جسيم نتج عنه 4 وفيات وإصابات وخسائر ولا يمر مرور الكرام. وذهب الوزير بالفعل إلى النواب في نفس اليوم اللي هو يوم أمس، وتحدث عن أن سبب الحريق هو اشتعال أحد الأجهزة داخل غرفة الخوادم، وجرت محاولة إطفاء ذاتي وامتدت النيران بسرعة عبر مجموعة من الأسلاك داخل المواسير. وكان الحريق شب مساء الاثنين في أقدم سنترال في مصر، افتتحه الملك فؤاد سنة 27، ويقع وسط القاهرة ويقدم ما نسبته 40% من خدمات الاتصالات في مصر. وتأثرت الاتصالات في قلب القاهرة بشدة، وتوقفت الخدمات البنكية، الدفع الإلكتروني، ماكينات الصرف والتحويلات الفورية في مدن عدة، خصوصا القاهرة والجيزة. كما أوقفت البورصة التداول يوم أمس الثلاثاء، وارتبكت حركة الطيران في مطار القاهرة الدولي. وصرح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت قبل أن يذهب إلى مجلس النواب بأن خدمات الاتصالات المتضررة بسبب حريق سنترال رمسيس ستبدأ في العودة تدريجيا خلال 24 ساعة المقبلة. وأوضح الوزير في بيان أن جميع الخدمات التي كانت تعمل عبر سنترال رمسيس تم نقلها بالفعل إلى مراكز اتصالات أخرى كشبكة بديلة، حيث سيظل سنترال رمسيس خارج الخدمة لعدة أيام. وانتقد الرأي العام في مصر على مواقع التواصل الاجتماعي توقف البلد بسبب تعطل مركز اتصالات واحد وغياب بدائل فورية، كما أشاروا لبطء وعدم كفاءة التعامل مع الحريق الذي قالت التقارير الأولية إنه ناجم عن ماس كهربائي داخل إحدى صالات الطابق المخصص لمشغلي الاتصالات.
نعم محمد، ننتقل إلى ملف آخر. لا تزال أزمة سد النهضة تلقي بظلالها على العلاقات المصرية الأثيوبية. كان رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد أعلن اكتمال بناء السد، وحتى دعا مصر والسودان لحضور حفل التدشين. الموضوع أثار ردود فعل غاضبة في القاهرة، وحتى تحذيرات من مخاطر جسيمة تهدد دولتي المصب. ماذا لدينا من تفاصيل؟
ما أن أعلن رئيس وزراء أثيوبيا أبي أحمد استكمال سد النهضة، تحركت مصر باتصالات وتصريحات مضادة. واستقبل الرئيس السيسي في مدينة العالمين رئيس الصومال الجارة لأثيوبيا دكتور حسن شيخ محمود، وحللت تقارير أن اللقاء تناول سد النهضة الذي تم بناؤه من دون التنسيق مع دولتي المصب مصر والسودان. وهناك بروتوكول تعاون عسكري بين مصر والصومال موقع في أغسطس الماضي لتدريب كوادر صومالية، وهناك أيضا إعلان سياسي مشترك موقع في يناير الماضي بهدف تعميق التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية. ومن جانبه أكد وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي أن قضية مياه النيل هي قضية وجودية بالنسبة لمصر، وأعرب عن تطلعه خلال اتصال تلقاه من مونداي سيمايا كومبا وزير خارجية جنوب السودان لموقف بناء من جنوب السودان في إطار تحقيق التوافق في مبادرة دول حوض النيل للتعامل مع شواغل دول الحوض، وأن تكون هذه المبادرة جسرا للتوصل إلى حلول تضمن تحقيق المصالح المشتركة لدول حوض النيل. وفي وقت تحدث فيه وزير الري المصري هاني سويلم لسفراء مكلفين برئاسة بعثات دبلوماسية مصرية بالخارج، فقد أكد أن الجانب الإثيوبي دأب على الترويج لاكتمال بناء السد غير الشرعي كما وصفه والمخالف للقانون الدولي، رغم عدم التوصل إلى اتفاق ملزم مع دولتي المصب. ورغم التحفظات الجوهرية التي أعربت عنها كل من مصر والسودان، يقول سويلم إن هذا يعكس نهجا إثيوبيا قائما على فكر يسعى إلى محاولات فرض الهيمنة المائية بدلا من تبني مبدأ الشراكة والتعاون، وهو الأمر الذي هدد سويلم بأنه لن تسمح به الدولة المصرية. وكان أبي أحمد وهو يعلن استكمال بناء السد أكد أن سد النهضة لا يشكل تهديدا لدولتي المصب بل فرصة مشتركة، وبينما ترى مصر أنه يشكل تهديدا لحصتها المائية. وشرح سويلم للسفراء أن ما يصدر عن الجانب الإثيوبي من دعوات متكررة لاستئناف التفاوض لا يعدو كونه محاولات شكلية تستهدف تحسين الصورة الذهنية لأثيوبيا على الساحة الدولية على حد تعبيره.
محمد، إذا انتقلنا إلى الفن وأيضا الإعلام، يبدو أن هنالك صدمة وتداعيات بعد اعتراف الإعلامية مها الصغير وهي طليقة أحمد السقا بسرقة لوحات فنية لفنانين عالميين، ما هي الأصداء هناك في القاهرة؟
يبدو أن هناك ارتباكا لدى طليقة الفنان أحمد السقا الإعلامية مها الصغير، لأنه حصل أنه طلقها في شهر مايو الماضي وصاحب ذلك محاضر في أقسام البوليس وبلاغات وعدم رؤية أولاد واتهامات متبادلة. يبدو أن هذا يعني أصاب السيدة بشيء من الصدمة لدرجة أنها نسبت لنفسها عمل فني رائع الجمال وشهير دون أن تدري، ربما أو كانت تدري ولم تعرف العواقب. هي اعتذرت أخيرا عن نسبة لوحة عالمية لنفسها، وهذا الاعتذار بدأ وكأنه القشة التي قسمت ظهر البعير والذي قد يفقدها كل تعاطف محتمل. كانت مها الصغير تتحدث مع البرنامج الشهير معكم منى الشاذلي، وهي تتكلم عن موهبتها الفنية ومعاناتها وخيالها، وهو الذي وراء رسم لوحة رائعة الجمال عرضت على الشاشة. إلا أن صاحبة اللوحة الفنانة الدنماركية ليزا لاش نيلسون عرفت بأمر البرنامج وكتبت أنها أو أن لوحتها شاهدها جمهور من 140 مليون نسمة، ربما تقصد 120 مليون نسمة، وقالت إنها لوحتها وعنوانها صنعت لنفسي أجنحة، هذا هو عنوان لوحة الفنانة الدنماركية. كتبت الصغير على صفحتها: أنا غلطت في حق الفنانة الدنماركية ليزا وفي حق كل الفنانين وفي حق المنبر الذي تكلمت منه، والأهم غلطت في حق نفسي. وأضافت: مروري بأصعب ظروف في حياتي لا يبرر ما حدث، أنا أسفة وزعلانة من نفسي.
يعني كان محرج بالفعل هذا الموقف، وكان ملفت كمان محمد أن ليزا سامحتها، يعني حكت أنا على المستوى الإنساني متعاطفة معها، ولكن بنفس الوقت حكت ما بعرف إذا رح أخذ أي خطوات قانونية تجاه القناة اللي عرض عليها برنامج معكم منى الشاذلي أو ضد مها نفسها. شكرا جزيلا لك، كان هذا مراسلنا في القاهرة محمد الشاذلي يحدثنا في صباح كل أربعاء، دمت بخير، شكرا جزيلا.
شكرا.
أنتم برفقة SBS عربي.